الحادية عشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: طهران تدين بشدة موقف لندن من التطورات الداخلية لإيران وتعتبرها جزءا من الحملة العدائية الغربية ضدها. فوز ثمين للمنتخب الإيراني لكرة القدم في مونديال قطر بعد فوزه على المنتخب الويلزي بهدفين نظيفين. إصابة صهيوني جراء إطلاق النار عليه في تل أبيب، ومستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات معادية للعرب بالقدس. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة تصريحات تدخلية لوزير الخارجية البريطاني فيما يتعلق بالتطورات الداخلية لإيران وحقوق طهران في الاستغلال السلمي للطاقة النووية ودورها الإقليمي في المنطقة. وقال ناصر كنعاني أن هذه التصريحات التي لا أساس لها هي جزء من الحملة السياسية العدائية التي شنتها بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى ضد إيران. وأكد كنعاني أن البرنامج النووي الإيراني كان دائما شفافا وسلميا، فيما عد بريطانيا من منتهك خطة العمل الشاملة المشتركة نظرا إلى تعاونها مع الولايات المتحدة. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي عدم امتلاك أمريكا الجرأة على مواجهة إيران بسبب قوة قواتها المسلحة واستعدادها. وقال فدوي أن الأوروبيين مجتمعين غير قادرين على الوقوف بوجه أمريكا، غير أن النظام الإسلامي لوحده يمتلك هذه القوة، والسبب في ذلك هو تمسكه بحبل الله. من جهته أعرب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني عن إيمانه العميق بأن أمريكا في طريقها إلى الانهيار، مستشهدا بمقولة قائد الثورة الإسلامية بأن العالم يشهد اليوم اجتياز مرحلة صعبة يتم فيها تبلور النظام العالمي الجديد. حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم أول انتصاراته في بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، متجاوزا غريمه الويلزي بهدفين نظيفين. وخلال المباراة الثانية له بمجموعته قدم المنتخب الإيراني أداء قويا وكان الأفضل على مدار اللقاء، رغم أنه أضاع العديد من الفرص نتيجة لصد العارضة بعض ضرباته، فيما احتسبت كرة أخرى دخلت المرمى ضربة تسلل. وبهذا الفوز الثمين أحيا المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم أماله للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بعد أن تأخر أمام إنجلترا في لقاء الجولة الأولى. للمزيد عن هذه المباراة ضمن مونديال قطر نستمع للتقرير التالي.
هذا التبريك يشمل جميع العالم الإسلامي، بما أن إيران الإسلامية وفريق الجمهورية الإسلامية فاز اليوم وحقق الفوز على نظيره منتخب ويلز. طبعا هذا الفوز جاء بعد الخسارة التي منيت على المنتخب الإيراني أمام إنجلترا، لكن اليوم المنتخب الإيراني قدم الأفضل في هذه المباريات التي سعى المنتخب الإيراني منذ الدقائق الأولى. اختلفت خطة الفريق وكذلك اختلف أداء الفريق في هذه المباراة ولاعبي المنتخب. وكما أشار مهدي طارمي في اليوم السابق حيث قال بأن المونديال بدأ اليوم، سيبدأ اليوم لنا بالتأكيد بدأ المونديال للمنتخب الإيراني بهذا الفوز الكبير الذي حققه لاعبي المنتخب في هذه المباراة، وأثلج قلوب المشجعين الإيرانيين هنا وكذلك في الجمهورية الإسلامية وأنحاء العالم الإسلامي الفرحة طبعا هي بدأت حاليا ومستمرة بالتأكيد وكذلك في داخل البلاد. طبعا للمنتخب الإيراني بقيت مباراة واحدة ضمن الجولة الثالثة وهي ستكون أمام أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء يوم الثلاثاء، وهذه المباراة هي حاسمة بالنسبة للمنتخب الإيراني، فإن فاز على هذا الفريق بالتأكيد ستكون له آمال للتأهل من هذه المرحلة إلى المرحلة الأخرى.
أحدث الانتصار الرياضي الذي حققه المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم في مونديال قطر أصداء واسعة داخليا وخارجيا، فقد أشاد رؤساء السلطات الثلاث في إيران بهذا الفوز واعتبروه باعثا على الفخر والاعتزاز. وجاء في بيان لرئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي مخاطبا لاعبي المنتخب: أشكركم من صميم القلب، وكذلك أشكر المدرب وباقي أعضاء بعثة المنتخب الوطني على سعيكم في هذه المواجهة وإسعاد شعبنا بحلاوة النصر. وفي العراق هنأ رئيس الحكومة محمد شيع السوداني إيران بفوز منتخبها الوطني على نظيره الويلزي، متمنيا لها ولكل الأشقاء والأصدقاء المشاركين التأهل للأدوار الحاسمة من بطولة كأس العالم. إلى العراق، حيث نفذ الحشد الشعبي عملية اقتحام واسعة لعدة مناطق بصحراء الأنبار غرب العراق، نجح خلالها في تدمير 5 أوكار لعصابة داعش الإجرامية. وشملت العملية أيضا مناطق في صحراء قضاء حديثة باتجاه حدود محافظة نينوى بعد توفر معلومات استخباراتية عن قيام التنظيم الإرهابي بإنشاء مواقع ارتكاز جديدة له في تلك المناطق. ووفقا لتلك المعلومات فإن هذه الأوكار تم إنشاؤها حديثا لاستخدامها في عمليات الاختفاء وخزن الأسلحة والأموان. مستجدات الشأن العراقي نستمع إليها في سياق التقرير التالي الذي أعده مراسل إذاعة طهران العربية في بغداد محمد سعيد.
أعلن الحشد الشعبي الجمعة عن تدمير 5 مضافات تعد مواقع ارتكاز جديدة لبقايا عصابات داعش الإجرامية بعملية اقتحام مناطق صحراء الأنبار الغربية. وقال مصدر أمني في قيادة حشد محافظة الأنبار أن القوات الأمنية نفذت عملية اقتحام لمناطق صحراء قضاء حديثة باتجاه حدود محافظة الموصل غربية الأنبار على خلفية ورود معلومات بوجود مضافات تعد مواقع ارتكاز جديدة لعصابات داعش في المناطق المستهدفة تنتشر فيها مجاميع صغيرة المناطق الصحراوية. على صعيد ثاني، قرر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني تشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من الضباط المسؤولين في وزارة الدفاع للتدقيق بملفات فساد كبار الضباط في القوات المسلحة. وكان النائب مصطفى السند المرياني كشف عن قضايا تتعلق ببيع الرتب وسلوك مشين لكبار الضباط في جهاز مكافحة الإرهاب وأعطى مهلة أسبوع لنشر التفاصيل. بيان حكومي قال إن اللجنة ستباشر مهامها في تدقيق أرزاق المقاتلين من خلال القيام بزيارات مفاجئة ومراقبة أعداد الحمايات للضباط من رتبة مقدم فما فوق ومدى تطابقها مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب رصد الظواهر السلبية التي تسيء إلى سمعة القوات المسلحة والعناصر المسيئة أثناء الواجب وخارجه وفي جميع التشكيلات وقيادة العمليات والمقرات بمختلف مسمياتها. على صعيد ثاني، أكد رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله وفدا للكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور مارك تاكانو اليوم الجمعة بحضور السفير الأمريكية لدى العراق أن العراق يسعى إلى تأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الأقليمي والدولي، وجرى البحث في تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مختلف المجالات. وأشار السوداني خلال اللقاء إلى أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة وسعي العراق إلى تأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الأقليمي والدولي بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق ويدعم استقرار المنطقة وأمنها. بسياق آخر، هنأ رئيس الوزراء الجمهورية الإسلامية بفوز فريقه على منتخب ويلز في مونديال كأس العالم الذي يجري في قطر، متمنيا للفريق الإيراني ولكل الأشقاء والأصدقاء التأهل للأدوار المتقدمة في البطولة. وأثار فوز الفريق الإيراني فرح العراقيين فيما أسكت الأصوات التي نالت من إيران وفريقها بعد خسارتهم في المباراة الأولى.
ومن الشأن الإيراني ننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث أصيب صهيوني جراء إطلاق النار عليه في تل أبيب اليوم قالت مصادر عبرية أن إطلاق النار تم من مركبة مسرعة دون الإدلاء بأية تفاصيل. ويأتي هذا الهجوم بعد قيام مستوطنين من عصابة تدفئة الثمن اليهودية بإضرام النار بعدد من المركبات الفلسطينية وخط عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في قريتي أبو غوش وعين نقوبة في محافظة القدس المحتلة. إلى ذلك شهدت مدينة رام الله ومحيط جبل الصبيح وقرية بيت دجن وبنابلس وكفر قدوم بقلقلية مواجهة متفرقة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية أن هناك مؤشرات تظهر للأعين وهي تزيد من احتمالات نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة ذات مميزات لم يسبق لها مثيل وذلك بعد عمليتي تفجير في القدس المحتلة قبل يومين. التفاصيل حول تداعيات عملية القدس وطبيعتها وممارسات الجيش الإسرائيلي استمع إليها في التقرير التالي.
في خضم استمرار البحث عن تفكيك رموز تفجيرات القدس المحتلة والصفعة التي تلقتها منظومة أمن الكيان الذي يحاول من خلال اتخاذ إجراءات أمنية لتخفيف من حالة عدم الاستقرار والأمن بالشارع الإسرائيلي كمواصلة رفع حالة التأهب للدرجة القصوى وتعزيز التواجد الأمني بمختلف أرجاء مدينة القدس والتي تشهد تضييقات ومنع للمصلين الشبان من الوصول عبر معابر الاحتلال وصولا للأبواب الرئيسية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.
الظروف الأمنية داخل مدينة القدس معقدة جدا والموضوع ليس بسيط، ولكن يبدو أن الشارع الفلسطيني قد أخذ قرار التصعيد والدليل فشل آخر من المنظومة الإسرائيلية.
ومع تصاعد خطاب التطرف والعنصرية والتحريض ضد الفلسطينيين من قبل أعضاء اليمين المتطرف المشارك بالائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو الذي يتعرقل بتشكيل الحكومة، خطاب اليمين يترجم على الأرض ضد المقدسيين الذين يتعرضون للاعتداء عليهم وحرق مركباتهم وتهديدهم بالطرد من قبل المستوطنين كما يحدث بالشيخ جراح وسلوان والعيسوية وبلدات أخرى.
عادة الحكومات الإسرائيلية أنه بأي حادث يحدث أو أي حدث أمني وغير أمني يحدث يقوم بالتضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى، فكيف إذا كان حكيمة يمينية متطرفة بإدارة إتمار بن غفير؟ فعلينا أن نوحد الجهود عربيا وإسلاميا ومحليا.
تفجيرات القدس المحتلة جعلت الأجهزة الأمنية لدى الكيان تتعامل كأنها مصاب السعار لتدارك حالة الفشل الذي تعرضت له.
ما بحاجة إليه المسجد الأقصى المبارك هو وقفة موحدة من كل الطيف الفلسطيني لحمايته وعدم تكرار الاستهلاك التصريحات للوحدة عبر الإعلام فقط، لأن ذلك ثغرة كبيرة لهذه الحكومة القادمة اليمينية المتطرفة بالتفرد بالمدينة ومسجدها المبارك.
إلى باكستان، حيث دعت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى تأجيل استئناف مسيرته الاحتجاجية لوجود تهديدات بقيام جماعات متشددة بمهاجمتها. وقال وزير الداخلية الباكستاني أن على عمران خان تأجيل استئناف مسيرته من راولبندي إلى إسلامباد مصرحا بوجود خطر على حياته. وسبق لعمران خان أن تعرض لمحاولة اغتيال مما دفع بالآلاف من أنصار حزب حركة الإنصاف إلى إطلاق مسيرات احتجاجية واسعة. يذكر أن عمران خان حقق فوزا مهما في الانتخابات الفرعية حيث نال 6 من 8 مقاعد في الجمعية الوطنية. سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. سيول عارمة تجتاح مدينة جدة السعودية وتجرف عددا كبيرا من السيارات وتسبب أضرارا كبيرة. حركة النهضة التونسية تندد بتصريحات الرئيس الفرنسي وتعتبرها منافيا ومعاديا لقيم الديمقراطية. وصحيفة بوليتيكيو الأمريكية تقول أن أوروبا غاضبة من الأرباح الهائلة التي تجنيها واشنطن من الأزمة الأوكرانية. من جديد أهلا بكم. انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الضرر الهائل الذي تسببت فيه السيول في محافظة جدة السعودية. وتداول الناشطون مقاطع فيديو أظهرت السيولة وهي تجرف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء، ومنها مشهد وثقته سيدة وهي تستغيث بكلمات مؤثرة بعدما جرفت أمامها سيارات المواطنين. كما وثق مقطع فيديو تدخل الدفاع المدني لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل مركباتهم وسط مياه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع في جدة، حيث استخدمت قوارب وشيولات لنقل العالقين بعيدا عن مياه الأمطار. تصاعد تركيا والفصائل الموالية لها من اعتداءات على الشريط الحدودي السوري التركي لليوم الخامس على التوالي. تفاصيل أوفى حول الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في التقرير التالي.
تصاعد القوات التركية والفصائل الموالية لها من اعتداءاتها على كامل الشريط الحدودي السوري التركي لليوم الخامس على التوالي، مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى من مجموعات قسد المدعومة أمريكيا وشهداء عسكريين أيضا من الجيش السوري، مع أنباء عن حالة من الفوضى في مخيم الهول الذي يحوي آلاف العائلات لعناصر تنظيم داعش بعد ثلاث غارات جوية تركية استهدفت المخيم.
أردوغان الذي صدر الإرهاب إلى جميع أبناء سوريا له أطماع، وهو يرغب في أن يحتل وهو محتل الأراضي السورية على الشريط الحدودي الشمالي، يرمي بقذائف على الحدود داخل الحدود السورية ويقتل العسكريين والمدنيين والأطفال والشيوخ وعلى المدن.
القصف التركي الذي ينوع في أسلوبه هذه المرة ولا يقتصر على قذائف المدفعية فقط بل على الطائرات المسيرة والحربية أيضا، يأتي بعد اتهامات أنقرة لمجموعات قسد بالوقوف خلف تفجير اسطنبول الأخير، وهذا ما يراه مراقبون حجة حقيقية لدخول الأراضي السورية وضرب بنيتها التحتية.
في هذا اليوم تم استهداف معمل غاز العودة ومنشأة لتوليد الطاقة الكهربائية.
المحتل التركي يستهدف المنشآت الحيوية والخدمية في المنطقة بحجة ذرائع وأطماع قديمة ومستقبلية. نحن كمواطنين سوريين نطلب الحوار من كافة أطياف الشعب السوري من أجل سد الذرائع أمام المحتل التركي، من أجل وقف الهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية والخدمية.
امتداد الضربات التركية هذه المرة يتسع أكثر فأكثر، ولم يتوقف على ريف بلدات الدرباسية وعمود الملاصقة للحدود، بل طال أرياف مدينة القامشلي والقرى الآمنة في تلتمر والمالكية والجوادية، وخرجت معها منشأة توليد كهرباء السويدية عن الخدمة وتبقي المنطقة على صفيح ساخن.
اعتاد أهل الجزيرة السورية على اعتداءات المحتل التركي من قطع من المياه إلى الكهرباء وصولا إلى كل مفاصل الحياة أيضا، فأين المجتمع الدولي لإيقاف الحرب الإنسانية قبل العسكرية في هذه المنطقة؟
إلى تونس، حيث نددت حركة النهضة التونسية بتصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المؤيدة لإجراءات نظيره التونسي قيس سعيد. واعتبر بيان للحركة تصريح ماكرون خلال قمة الفرنكوفونية تدخلا في الشأن التونسي ومنافيا ومعاديا لقيم الديمقراطية وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في تونس، داعيا إياه إلى احترام طموحات الشعب التونسي وثروته. وكان ماكرون قد قال للقناة الخامسة الفرنسية إن بلاده مرافقة لحركة الرئيس قيس سعيد، واصفا إجراءاته منذ تموز عام 2021 بأنها لحظة تغيير كبير حسب وصفه. كتبت صحيفة بوليتيكيو الأمريكية أن المسؤولين الأوروبيين يعبرون عن استيائهم المتزايد من الولايات المتحدة التي تجني إرباحا ليس من الأزمة الأوكرانية فحسب بل ومن نقص موارد الطاقة في أوروبا. وأشارت الصحيفة لأن وحدة الحلفاء الغربيين اهتزت بشكل ملحوظ، وأصبح كبار المسؤولين الأوروبيين غاضبين من إدارة جو بايدن ويتهمون الأمريكيين بالاستفادة من الأزمة العامة في حين تعاني منها بلدان الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة تصريح مسؤول أوروبي قوله أن الولايات المتحدة تبيع المزيد من الغاز وبأسعار مرتفعة، وكذلك أنها تبيع المزيد من الأسلحة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 300 عنصر عسكري أجنبي في أوكرانيا، بينهم 100 بولندي، خلال ضربات جديدة للقوات الروسية. تدخل الممرضات البريطانيات في أضراب الشهر القادم في خطوة غير مسبوقة تدل على خطورة الأزمة الاجتماعية وسط إضرابات في كثير من القطاعات لم تشهدها بريطانيا منذ عقود. إلى ذلك أعلنت وكالة بلومبرغ للأنباء الأمريكية أن سكان بريطانيا يعانون من نقص في بيض الدجاج، مشيرة إلى أنه اختفى بالكامل تقريبا من الرفوف في بعض محلات السوبر ماركت. وكتبت الوكالة أن تفشي الإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة وأوروبا أدى إلى الإعدام الجماعي للدواجن، محذرة من احتمال تدهور الوضع حول البيض في السوق البريطانية قبل أعياد الميلاد. التفاصيل حول الأزمة الاقتصادية في بريطانيا في سياق التقرير التالي.
بعدما ارتفعت معدلات التضخم في بريطانيا إلى أعلى المستويات منذ 41 عاماً، أعلن وزير المالية جيريمي هونت عن ميزانية تقشف جديدة لمعالجة التضخم في البلاد، وذلك بعد دخول الاقتصاد في مرحلة ركود وفشل ميزانية سوناك المصغرة في إصلاح الاقتصاد بسبب تخبط السياسات المستمرة.
التضخم المرتفع هو عدو الاستقرار، وخاصة بما يتعلق بالقروض وفواتير الغذاء والوقود التي باتت أكثر تكلفة، والمتضرر الأكبر هم الناس الأكثر فقرا من غيرهم.
بريطانيا الآن تعيش أسوأ فتراتها، والوقت الذي نعيشه الآن يعيدنا إلى السبعينيات، وهذا بسبب القرارات الخاطئة والخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتواجه بريطانيا أزمة اقتصادية رمت بظلالها على معيشة المواطن، حيث وصلت أسعار الغذاء عند أعلى المستويات منذ نصف قرن، رغم الدعم الحكومي للحد من الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء وفواتير الطاقة. وكان مسح للاقتصاديين أجرته وكالة رويترز توقع ارتفاع معدل التضخم إلى 10.7% للشهر الماضي.
بريطانيا تعيش وسط ركود تضخمي مرتفع للغاية ونمو سلبي، وهذا يحدث للمرة الأولى وفقا لما يتذكر جميع الحاضرون هنا. نحن نعلم كيف نحارب التضخم كما نعلم كيف نحارب الركود، إلا أننا لا نعرف كيف نحاربهما معا.
أنا أعيش على المساعدات، وأنا مدان لشركة الكهرباء، ويصعب علي تسديد الفواتير، كل شيء يرتفع حتى الطعام. أنا قلقة بشأن المعاشات التقاعدية، وليس لدينا ما نفعله.
هذا وشهدت بريطانيا أكبر موجة إضرابات واحتجاجات في مختلف القطاعات على تدني مستوى المعيشة، مع تحذيرات من تزايد أعداد المهددين بالنزول تحت خط الفقر بحسب الوكالة الوطنية للإحصاء ONS.
رغم محاولة الحكومة طمأنة شعبها، إلا أن المستقبل ينذر بأيام وربما سنوات صعبة تنتظر الاقتصاد البريطاني، في تصور بات شبه مؤكد بأن ما يعيشه المواطن البريطاني هو الأسوأ منذ عقود.
أفادت السلطات الإندونيسية بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي إلى 310 قتلى. وحسب الإحصائيات الرسمية فإن الكارثة تسببت أيضا بإصابة أكثر من 1000 شخص، في حين لا يزال 24 آخرون في أعداد المفقودين، إلى جانب نزوح أكثر من 7000. قضى الجيش الصومالي على 15 من عناصر حركة الشباب خلال عملية عسكرية له جنوب البلاد. بهذا الخبر حبيبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين: طهران تدين بشدة موقف لندن من التطورات الداخلية لإيران وتعتبرها جزءا من الحملة العدائية الغربية ضدها. فوز ثمين للمنتخب الإيراني لكرة القدم في مونديال قطر بعد فوزه على المنتخب الويلزي بهدفين نظيفين. إصابة صهيوني جراء إطلاق النار عليه في تل أبيب، ومستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات معادية للعرب بالقدس. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل، حياكم الله، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة، ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نواصل مناقشة أبعاد التدخل الأمريكي والغربي في شؤون إيران، لا سيما محاولاتها لركوب موجة الأحداث والتطورات الأخيرة في البلاد وأعمال الشغب والاضطرابات التي رافقتها في بعض المدن الإيرانية. عنوان حلقة اليوم: خيوط الحرب السياسية والإعلامية والأمنية ضد إيران.
سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم من جديد. يوما بعد يوم تتكشف أكثر فأكثر خيوط الحرب السياسية والإعلامية والأمنية التي تتعرض لها إيران منذ أسابيع عبر دعم وتأجيج أعمال الشغب والفتنة، حيث أحبطت السلطات الإيرانية المزيد من تهريب الأسلحة إلى الداخل وفككت خلايا إرهابية مرتبطة بأعداء إيران. ويؤكد مراقبون أن إيران تتعرض لهجمة حرب تركيبية معقدة، كما أسماها قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد الخامنئي، وهي تجمع عددا كبيرا من الدول وعددا كبيرا من المستويات والمراحل السياسية والاقتصادية والأمنية. وقال هؤلاء أن هذه الحرب بدأت مع أزمة تضخيم قضية الحجاب والمظاهرات التي خرجت في البداية وكانت سلمية، ولاحقا اندمجت معها عوامل ودوافع ومكونات أخرى تتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي ودعوات الانفصال المدعومة من الخارج، مشيرين إلى أن هذا السيناريو شهده العراق وسوريا.
مستمعينا الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الدكتور عماد أبشناس، الأستاذ الجامعي والكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور عماد، السلام عليكم وأهلا بكم. برأيكم، ما هي حقيقة إنجازات السلطات في إيران بكشف خيوط المؤامرة عليها؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. إيران لديها تجربة طويلة في مواجهة المؤامرات الغربية التي يتم حياكتها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهذه ليست أول مرة يحاولون هم القيام بمؤامرة ضد إيران، وكما تم إفشال جميع مؤامراتهم خلال 40 سنة الماضية، هذه المرة أيضا تم إفشال مؤامراتهم عمليا. تم كشف الخيوط التي تصل الذين يعملون مع الأجهزة الأمن والاستخبارات المعادية، إن كانت الولايات المتحدة، الكيان الصهيوني أو السعودية وبريطانيا، وهذه الشبكات تم كشفها من قبل الاستخبارات الإيرانية، وتم رصد رؤساء هذه المجموعات واعتقالهم. ونرى حاليا أن كل الاتصالات أو الخيوط التي قاموا هؤلاء بحياكتها تم قطعها، ولهذا فإن الظروف التي كانت موجودة في إيران خلال الأسابيع الماضية يعني هدأت الظروف في داخل إيران، على الرغم من أن البعض كان لديهم احتجاجات نزلوا إلى الشوارع، كان هناك منهم عملاء للاستخبارات الأجنبية يستغلون الاحتجاجات الاجتماعية للوصول إلى أهدافهم وإثارة الفتنة والشغب في الشارع الإيراني. اليوم نرى أن هذه الفتنة والشغب لم تعد موجودة في معظم المناطق في إيران، لا نستطيع أن نقول في كل المناطق، للأسف في بعض المناطق مثل كردستان وسيستان بلوشستان تارة وأخرى نرى أن بعد أذناب هؤلاء العملاء ما زالوا موجودون ويعملون في هذه المناطق لإثارة الفتنة والشغب، وحتى حاولوا هؤلاء القيام بإثارة الفتنة والشغب في المناطق الأخرى في إيران، ليس فقط في هذه المناطق مثل منطقة مثلا خوزستان أو منطقة أذربيجان، ولكن الشعب هناك كان واعيا لتحركات هؤلاء وتصدى لهم. التصدي لهذه المؤامرات عمليا لا يكون فقط من طرف الأجهزة الأمنية، بل من طرف الأجهزة الأمنية والناس مع بعضهم البعض.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أيها الأفاضل، أهلا بكم مرة أخرى. بعد فشل أعمال الشغب، لجأ الأعداء إلى القيام بأعمال إرهابية بدءا من شيراز وسيستان وبلوشستان، إضافة إلى تأجيج الخطاب الانفصالي، غير أن إيران تتمتع بجهاز أمني متطور قادر على ملاحقة الأعمال الإجرامية رغم الضغط الكبير من الأحداث التي تسعى إلى تعطيل وإرهاق الأجهزة الأمنية. باحثون أكدوا أن هدف الولايات المتحدة منذ عام 1979 عندما أقر الرئيس آنذاك جيمي كارتر العقوبات الأولى على إيران هو إخضاع إيران للإرادة الأمريكية أو التخلي عن هدف مقارعة كيان الاحتلال الإسرائيلي ودعم حركات المقاومة خاصة في الشرق الأوسط، وشددوا على أن تخلي إيران عن دعم حركات المقاومة قد فات أوانه، لأنها باتت تمتلك سلاح الردع الذي فرضته على المنطقة وعلى أمريكا والكيان الإسرائيلي.
نعم أعزائي الكرام، وأصبح لديها حلفاء أقوياء يمتلكون الخبرات، كما أن الدور السعودي في تمويل ودعم أعمال الشغب وتهريب السلاح إلى إيران يأتي دوما بطلب أمريكي، كما حصل في أفغانستان والعراق وسوريا. طيب دكتور عماد أبشناس، أحييك من جديد. ويقول السؤال: كيف نجحت إيران في إحباط وتفكيك الخلايا الإرهابية في أكثر من منطقة؟ تفضل.
وكما رأينا أنه للأسف بعض هذه الخلايا الإرهابية استطاعوا التغلغل عبر الحدود والقيام بعمليات إرهابية مثل العملية الإرهابية التي حصلت في شاتشراق في مدينة شيراز، وطبعا الشعب بنزوله إلى الشارع والوقوف أمام هؤلاء الإرهابيين أثبت وعيه وأثبت أنه داعما لنظام البلاد، وهو لن يسمح لهؤلاء بتحقيق مآربهم. على الرغم من أنه طبعا مثله مثل العديد من الدول، الناس في إيران ممكن أن يكون لديهم احتجاجات على بعض المواضيع الاجتماعية والاقتصادية، ولكن هذا لا يعني أنهم مستعدون للتعاون مع العملاء الأتين من خارج البلاد ضد بلدهم وضد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وعمليا بمساعدة الناس وبمساعدة الشعب استطاعت الأجهزة الأمنية الإيرانية أن ترصد هؤلاء العملاء وتقوم بتفكيك هذه الخلايا.
نعم أعزائي الكرام، يرى خبراء في العلاقات الدولية أن ما حصل في إيران بخروج المظاهرات وقيل عنها إنها عفوية ليس صحيحا، بل إنه مخطط بعد فشل كسر الجمهورية الإسلامية على المستوى العسكري، لأن الأعداء يعلمون أن العمل العسكري مع إيران سيؤدي إلى حرب كارثية على المستوى الإقليمي والدولي. حتى الأوروبيون يدركون هذا الموضوع.
مستمعين الكرام، إن من يتابع الوضع الإيراني ويعيش في إيران يدرك تماما بأن هناك مخططات تستهدف هذه الدولة، مؤكدين أن السعودية تدفع أموالا لجهات وجماعات معينة لها نفوذ اقتصادي كي تتحرك في محاولة الإمساك بمفاصل اقتصادية خاصة في المحافظات الحدودية. والآن بهذا الشأن مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. ننتقل إلى الأستاذ ماجد الشويلي، نائب رئيس مركز الأفق للدراسات والتحليل الإسلامي والباحث والخبير بالشأن الدولي من العراق. السلام عليكم، حياكم الله. أستاذ الشويلي، برأيكم أي أهداف كان يسعى إليها محركو الفتنة والشغب في الخارج لتنفيذها في إيران؟
يعني في الحقيقة الأهداف اللي يتوخاها ويسعى إلى تحقيقها محركو الفتنة هي أهداف كثيرة، ويقف في مقدمتها هو محاولة زعزعة نظام الجمهورية الإسلامية وتقويضه، وبالتالي صرفه وإبعاده عن مواقفه في دعم القضية الفلسطينية ودعم المستضعفين في العالم، وفي محاولة أيضا لدفع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية لتقديم تنازلات مهمة وكبرى في الملف الأمني. وأيضا من هذه الأهداف هو محاولة يعني زرع اليأس وزعزعة ثقة الشعب الإيراني بنظامه الإسلامي، وفي سبيل خلق يعني نشأ جديد لا يثق بحاكمية الإسلام ولا يثق بالمسؤولين ولا يثق بإنجازاته. أيضا هم يريدون من خلال هذه العمليات هو التغطية على المنجزات الكبرى اللي حققتها الجمهورية الإسلامية على الصعيد العلمي والاجتماعي وفي الواقع، لأن إيران حققت إنجازات عظيمة واحتلت مكانة مرموقة في نفوس الناس في نفوس شعوب المنطقة والعالم. وهناك الكثير الكثير من تلك الأهداف هم لا يتحملون أن يروا الجمهورية الإسلامية دولة تتنامى قدراتها وإمكانياتها، لا يعني ليس بإمكانهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التطور الكبير الذي تحرزه إيران. نعم، لا ننسى أنهم يحاولون تقسيم الجمهورية الإسلامية على أساس عرقي وعلى أساس مناطقي، وبالتالي ضرب وحدة الشعب الإيراني ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية.
لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع حلقة اليوم خيوط الحرب السياسية والإعلامية والأمنية ضد إيران.
أيها الأفاضل، من الناحية الاقتصادية حاول الأعداء إسقاط إيران خلال سنوات من الحصار وفشلوا أيضا، وفي الحروب الأمنية الداخلية فإن أعداء إيران فشلوا أيضا رغم وجود أرض خصبة بسبب تواجد أقوام بعض منها لديها ميول انفصالية على سبيل المثال كردستان، بعدما أصبحت الأخيرة المحور في هذه الحملة ضد إيران، خاصة وأن هناك أكثر من 4 جهات انفصالية كردية مدعومة من قبل الأمريكيين والإسرائيليين تتلقى التدريبات والأوامر من الموساد الإسرائيلي، وأصبحت مكشوفة للعلن، وإن من يعرف العلاقات الإسرائيلية مع كردستان العراق يدرك تماما حجم العلاقة ما بين الجماعات الانفصالية الكردية في إيران والموساد الإسرائيلي.
أما على المستوى الأمني الخارجي، مستمعينا الكرام، هناك حروب تشن على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين وبعض الدول الأوروبية والعربية، وبالتالي أن تصمد إيران بوجه كل هذه الهجمة الأمنية الضخمة جدا داخليا وخارجيا يعتبر إنجازا عظيما للجمهورية الإسلامية. طيب أعود إليك أستاذ ماجد الشويلي، يعني لماذا تصر استخبارات أمريكية بريطانية سعودية على دعم الإرهاب في إيران؟
بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا، حقيقة أسقط ما في أيديهم، هم جربوا كل السبل المتاحة لمحاصرة إيران، قلب النظام في الجمهورية الإسلامية، تقويض هذا النظام الإسلامي العظيم الذي بدأ يجد يعني مساحته على الصعيد العالمي، ويحول إيران إلى قوة اقتصادية وعسكرية وأمنية وسياسية عظمى على الصعيد العالمي. هؤلاء جربوا كل السبل ولكنهم أخفقوا، ولكن في ذات الوقت يحاولون الاستمرار في عملية تهديد وزعزعة الاستقرار في الجمهورية الإسلامية، أولا لتحقيق المآرب الصهيونية، يعني هم يتمنون من أن إيران ترفع يدها عن دعم الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة في لبنان وفي اليمن والعراق، وأيضا هم يمنون أنفسهم من أن الجمهورية الإسلامية قد تقدم التنازلات في الملف النووي وأن تغير موقفها في يعني من الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، ومحاولة أيضا لقطع الطريق على تقدم الجمهورية الإسلامية على المستوى اليوم الاقتصادي. تلاحظون اليوم الجمهورية الإسلامية أصبحت عضوا كاملا في منظمة شنغهاي، وهي أيضا في ذات الوقت على المستوى المنطقة دولة ذات تأثير جدا كبير وعالي، ولا يمكن أحد يعني لأحد أن يتغاضى عن دور إيران، لا يمكن لأي مشروع لا اقتصادي ولا سياسي ولا حتى الثقافي أن يتغاضى عن وجود الجمهورية الإسلامية وعن دورها الفاعل في المنطقة. لذلك أمريكا وبريطانيا يعني يسعون جاهدين من أجل محاولة محاصرة إيران وإشغالها بالأزمات الداخلية حتى لا تلتفت إلى دعم المقاومة، وأيضا حتى لا تتطور أكثر، ويبقى مشروع يعني أو الحلم الذي يمنون أنفسهم فيه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل هو تقسيم إيران، حتى من خلال تقسيم إيران وضرب هذا النظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية يمكن لهم الإجهاز والسيطرة على بقية البلدان. اليوم مع وجود الجمهورية الإسلامية بقيت لبنان صامدة، بقي اليمن صامد، بقي العراق وتمكن من دحر الإرهاب، وهكذا في كل المنطقة، حتى في أفغانستان اليوم الجمهورية الإسلامية ببركة وجودها غيرت المعادلة في داخل أفغانستان، كان لها دور كبير جدا بطرد الأمريكان، وأيضا لها دور وإسهام كبير في استقرار أفغانستان، حتى وإن كان هذا الاستقرار نسبي، لكن بالنتيجة أن هناك استقرار وهناك تعايش يعني مجتمعي، ولاحظنا كيف أنه يعني تغيرت أنماط العمل السياسي بالنسبة لطالبان عندما وصلوا إلى سدة الحكم.
مستمعي الكرام، نعود ونكرر أن من يظن أن الاحتجاجات التي خرجت في إيران نتيجة لوفاة المواطنة مهسا أميني بأنها كانت عفوية فهو مخطئ بشكل كبير جدا. إن من يتابع الوضع الإيراني ويعيش في إيران يدرك تماما بأن هناك مخططات تستهدف هذه الدولة، أن السعودية تدفع أموالا لجهات وجماعات معينة لها نفوذ اقتصادي كي تتحرك في محاولة الإمساك بمفاصل اقتصادية خاصة في المحافظات الحدودية. بحسب ما صرح به بعض المسؤولين الإيرانيين قبل سنوات، كما أن هناك مبالغ ضخمة كانت تدفع من أجل تغيير حتى المذهب في بعض المحافظات الحدودية، ولذا هناك تدخلات ومحاولات سعودية منذ سنوات، بمعنى أن الموضوع ليس جديدا.
مستمعينا الكرام، إن ما حصل في إيران بخروج المظاهرات وقيل عنها إنها عفوية ليس صحيحا، بل إنه مخطط بعد فشل كسر الجمهورية الإسلامية على المستوى العسكري، لأن الأعداء يعلمون أن العمل العسكري مع إيران سيؤدي إلى حرب كارثية على المستوى الإقليمي والدولي. حتى الأوروبيون يدركون هذا الموضوع. مستمعين الأفاضل، وبهذا الشأن وللمرة الأخيرة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ ماجد الشويلي. أستاذ ماجد، كيف تتوقع نهاية الأحداث والفتنة في إيران؟
أنا بتصوري، بل أنا على يقين من أن هذه المؤامرات وهذه الدسائس وهذه المشاريع التي يقودها الصهاينة والأمريكان والبريطانيين وبعض الأنظمة الخليجية ستبوء بالفشل، وسوف يعني ينجح الشعب الإيراني حقيقة في وقت هذه الفتن. تلاحم الشعب الإيراني مع حكومته مع قيادته يعني الربانية هو حقيقة أفشل المخططات الكبرى. لم تتعرض دولة في العالم كله إلى ما تعرضت إليه الجمهورية الإسلامية من الإرهاب الدولي بشن يعني بدفع صدام لشن حرب شعواء عليها لمدة 8 سنين، والحصار المطبق الذي قال عنه ترامب من أنه يعني استراتيجية الضغط الأقصى، ومن أن تاريخ الأمم المتحدة لم يشهد حصارا بهذا الحجم وبهذه القساوة. كل ذلك يعني تحمله الشعب الإيراني وتحملته القيادة في الجمهورية الإسلامية، ودائما ما نرى تلاحم الشعب الإيراني ويقظة الشعب الإيراني وحضوره الفاعل في الميدان هو الذي حقيقة يجهض ويقوض ويفشل هكذا مؤامرات. وأنا أعتقد من أنها يعني الشعب الإيراني بات أكثر وعيا الآن لطبيعة هذا المشروع. اليوم المسألة ليست مسألة يعني حجاب، وليست المسألة مسألة مثلا مسألة خلافية حول حيثية من حيثيات الإجراءات الحكومية، أبدا. المسألة أكبر من كونها حتى من كونها أنها تستهدف النظام في الجمهورية الإسلامية. أعتقد أن الشعب الإيراني بات يدرك من أن المستهدف هو إيران، المستهدف هو الإسلام، المستهدف هو القيم والمثل، مثل الشرف ومثل العفة والطهارة والإسلام. لذلك بات يعني تماسكه أكبر، وأصبح مدعاة إلى أن يتوحد الشعب الإيراني وأن يكون حاضر وفاعل في الميدان لإجهاض هذه المؤامرة، وسوف تبوء بالفشل وتنتهي يعني كما انتهت بقية المؤامرات التي مرت بها الجمهورية الإسلامية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أيها الأفاضل، بقي أن نقول من الناحية الاقتصادية حاول الشيطان الأكبر الأمريكي إسقاط إيران خلال العقود الأربعة من الحصار، وفشل هو وحلفاؤه الغربيون وبعض الحكومات العربية في الخليج الفارسي وخارجه أيضا. فيما المستوى الأمني هناك آلاف الكيلومترات لإيران مع دول حدودية، هذه الدول بعضها تعاني من اضطرابات كأفغانستان وباكستان، وبعضها معادية لإيران ولكنها استطاعت أن تضبط هذه الحدود.
وعلى مستوى الحروب الأمنية الداخلية أعزائي الكرام، فإن أعداء إيران فشلوا أيضا رغم وجود أرض خصبة بسبب وجود أقوام بعض منها لديه ميول انفصالية، على سبيل المثال كردستان. بعدما أصبحت الأخيرة المحور في هذه الحملة ضد إيران، فهناك أكثر من أربع جهات انفصالية كردية مدعومة من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، وإن تتلقى تدريبات والأوامر من الموساد الإسرائيلي، وأصبحت مكشوفة لا تحتاج إلى تفسير. وإن من يعرف العلاقات الإسرائيلية مع كردستان العراق يدرك تماما حجم العلاقة ما بين الجماعات الانفصالية الكردية في إيران والموساد الإسرائيلي.
أما في محافظة سيستان وبلوچستان المحاذية لأفغانستان وباكستان، توجد جماعات تكفيرية تسمى بجيش العدل التكفيري الإرهابي، الذي ارتكب في بداية الاحتجاجات عملية أمنية كبيرة جدا وأحرق مؤسسات وسيطر على بعضها، ما اضطر القوى الأمنية أن تتدخل في ذلك الوقت، واستمرت المعارك ثلاثة أيام حتى تمت السيطرة على الوضع في سيستان وبلوچستان وضبط آلاف الأسلحة المهربة. أما على المستوى الأمني الخارجي، هناك حروب تشن على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين وبعض الدول الأوروبية والعربية، وبالتالي أن تصمد إيران بوجه كل هذه الهجمة الأمنية الضخمة جدا داخليا وخارجيا، يعتبر إنجازا عظيما للجمهورية الإسلامية.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان، وتناولنا فيه موضوع خيوط الحرب السياسية والإعلامية والأمنية ضد إيران. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. انساك شلون في التسع شهور، لو ما أحسانك يا ربي ما شفت.
كنت مغرور وارجع وبك باخر عمري والدنيا تدور.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل